الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحف شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات هو قاعد وصلينا وراءه قعودا فلما صرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
هذا الحديث كما سبق في وجوب الائتمام بالإمام واتباعه في جميع الحركات والسكنات في الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني جعل في الشرع ليكون إماما لمن خلفه. والائتمام هو الاقتداء بالأفعال، ولا يمكن الاقتداء بالأفعال إلا بعد وقوعها من المقتدى به أولا، ثم يتبعه بعد ذلك. لذلك قال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا إذا صلى قائما فصلوا قياما إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، يعني وهذا في روايات مختلفة كلها جاءت تأكيدا لهذا المعنى. معلوم أنك إذا قلت مثلا إذا صلى فلانا فكلمه، ليس المعنى أنك تكلمه في أثناء الصلاة، لأن الفائدة جاءت مقترنة بجملة فإنها تدل على التعقيد، يعني عقب وجود ذلك افعل المأمور. فمعنى إذا كبر يعني إذا حصل التكبير منه وفرغ وانتهى منه، عند ذلك كبر. ولهذا يقول الفقهاء إن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، يعني بالفراغ منه، بأن يأتي بها وينتهي منها، وبذلك انعقدت الصلاة. فإذا تبعه المأموم قبل فراغه من التكبيرة فمعنى ذلك أنه لم يأتم به ولم تنعقد صلاته. وكذلك في سائر الأفعال، الائتمام أن تأتي بها بعدما يقع الفعل منه وينتهي. فإذا ركع فاركع، ومعنى ذلك أنك تنتظر حتى يركع ويستقر راكعا وينقطع صوته بالتكبير ثم تتبعه بعد ذلك. وهذا يخل به أكثر المصلين، يخل بذلك إما جهلا وإما تساهلا، والجهل أغلب في هذا. وقد جاء ذلك صراحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك عن أصحابه لما علمهم هذا، وقال لهم إذا ركع الإمام فلا تركعوا حتى يركع، يعني انتظروا حتى يركع، وإذا رفع فلا ترفعوا حتى يرفع. ثم بعد ذلك يقول فتلك بتلك، يعني سبقه لكم انتظاركم بعده حتى يستقر في الركن الذي انتقل منه. وهكذا يفعل المأموم في جميع صلاة. ومعلوم أن الصلاة أمر شرعي أمرنا به من الرسول صلى الله عليه وسلم على هيئة مخصوصة وبأفعال معلومة لا يجوز لنا أن نتجاوز ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن هذا يكون في كل عبادة، كل عبادة تتوقف على الأمر الشرعي، إذا وافقت الأمر الشرعي وإلا فهي مردودة على صاحبه. ومن المؤسف أن الإنسان يجهد نفسه ويعمل العمل ولا يترك من التعب شيئا، ثم قد يخرج من المسجد وليس له من صلاته أجر. هذا أمر يؤسف له الحقيقة، والسبب في أنه يخل بصلاته التي أمر بها ويأتي بها على خلاف الشرع. إن كان كثير من العلماء يقول موافقة الإمام مكروهة ولا تبطل الصلاة، ولكن الذي يبطل الصلاة هو المسابقة، هو أن يسبق المأموم الإمام في رفع أو خفض أو تكبير أو تسبيح أو غير ذلك. قد جاء الوعيد الشديد على من سابق الإمام، فإنه جاء: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ وذلك أن الحمار هو أبلد الحيوانات، والذي يكون خلف الإمام ثم يسابقه بليد، وبلادته ظاهرة، ذلك أنه لا يمكن أن ينتهي من الصلاة حتى ينتهي الإمام، فلماذا يسابقه؟ لماذا يتعجل قبل حركاته وقبل خفضه ورفعه؟ إنما ذلك الشيطان هو الذي يزين هذا له حتى يخرجه من صلاته بدون فعل. أما المسألة التي ذكرت أخذ بها الحديث في هذا الموضع، وهو الجلوس خلف الإمام إذا صلى جالسا، فقد سبق ذكر الخلاف في ذلك. قلنا إن هذا عند كثير من العلماء منسوخ بحديث عائشة الذي رواه مسلم وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في مرضه الذي توفي فيه أمر أبا بكر أن يؤم الناس بالصلاة، فصار أبو بكر يصلي بالناس. وفي وقت من الأوقات بعدما دخلوا في الصلاة وجد الرسول صلى الله عليه وسلم خفة، فأمر أن يخرج به إلى الصفوف. خرج يهادى بين رجلين، فوضع عن يسار أبي بكر جالسا، وصار أبو بكر يصلي بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قائم، والناس يقتدون بأبي بكر. ففي هذا الحديث وسيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أما الناس جالسا وهم قيام خلفه، ولم ينكر ذلك عليه، وكان هذا في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا هذا يدل على أن هذا الحديث الذي معنا هنا منسوخ. ومعلوم أن الأخذ بالآخر من أمري رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء فرق بينما إذا ابتدأ الإمام بالصلاة جالسا والناس يدخلون معه حينما يبتدئ بالصلاة جالسا، أن أو في هذه الحالة يجب عليهم أن يصلوا خلفه جلوس، وبينما إذا دخلوا في الصلاة ثم جاء مثل هذه الحالة طرأ مجيء الإمام الأعظم الذي هو القدوة الذي يؤتم به، فإنهم يتمون صلاتهم قياما وإن كان جالسا. ومن العلماء من قال يجب أن يصلي المأموم خلف إمامه على أي حالة كان، حتى وإن طرأ عليه مرض في حالة الصلاة فجلس يجب عليهم أن يصلوا خلفه جلوس، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. والائتمام بالإمام أن يفعل كما يفعل. من العلماء من قال لا يصلي المأموم خلف الإمام جالسا على أي حالة كان، إذا كان المأموم مستطيعا للقيام، لأن القيام بالصلاة ركن من أركان الصلاة، فلا يثبت الركن إلا بعذر شرعي. وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله. وعلى كل الذي يظهر والله أعلم وهو القول الأول أن هذا الحديث في آخر الأمر، ويكون ذلك سابقا فيكون منسوخا والله أعلم.
قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير ووكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جثم نخلة فانفكت قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا، قال فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا، قال فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها.
هذا هو العلة في النهي عن القيام بعدما يكون جالسا، لأن أهل فارس الذين أشار إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك تعظيما تكبرا، يعني ملوكهم ورؤساؤهم، وهذا أمر لا يزال يفعل في جميع الأقطار. فالقيام على رؤوس الرجال وهم جلوس تعظيما لهم وتكبرا منهم وتجبرا من المحرمات، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قوله من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، يعني ليأخذ له مكانا من النار يستقر فيه. وهذا وعيد شديد لمن أحب ذلك وأقره وأمر به. إن كان هذا في الصلاة فإنه نهى عنه وإن كان في الصلاة، وقد سبق أن هذا في الصلاة يعني القيام ركن، القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة لا يسقط إلا بعذر، ويكون هذا من الأعذار على هذا القول.
قال أبو داود حدثنا سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم المعنى عن وهيب عن مصعب بن محمد عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا تكبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، قال مسلم ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قال أبو داود اللهم ربنا لك الحمد أفهمني بعض أصحابنا عن سليمان.
قوله صلى الله عليه وسلم ولا تكبروا حتى يكبر ولا تركعوا حتى يركع صريح وواضح في أنه لا يجوز للمأموم أن يدخل في الركن حتى يفرغ الإمام منه، لأن قوله حتى يركع يدل على أنه حتى ينتهي من الركوع ويستقر فيه، ذلك أنه إذا كبر السنة أن يبتدئ التكبير مع ابتداء الانتقال، يكون تكبيره يبدأ مع انتقاله من الركن الذي قبلها، فإذا استقر في الركن انقطع تكبيره، يقطع التكبير ينتهي، عند ذلك يتابعه المأموم. أما إذا ركع والإمام لم ينقطع صوته ولم يستقر في الركن يعني في الركوع فإنه دخل معه في الركن ولم يأتم به الائتمام المطلوب، وإنما وافقه صار موافقا له، وهذا لا ينبغي، هذا لا يجوز، لأنك صرت والإمام في هذا الانتقال وهذا الفعل معا سواء، وهذا هو الذي نهى عنه بقوله ولا تكبر ولا تركع حتى يركع، يعني أن تبقوا قائمين إلى أن يركع ويستقر راكعا ثم تتابعوه بعد ذلك، والزمن الذي سبقكم به هو مقابل الزمن الذي تبقون لا تتابعون حتى يستقر، وهكذا يفعل في جميع الانتقالات في الصلاة، لا يدخل في ركن من الأركان حتى ينتهي الإمام منه فيبدأ المأموم بالمتابعة، هذا هو المطلوب وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا تركعوا حتى يرفع، وهكذا غير الركوع من الرفع من الركوع ومن السجود والرفع من السجود والتسليم وغير ذلك من انتقالات الصلاة وأفعالها كلها، يجب أن يكون فعل المأموم بعد فعل الإمام، بعد أن ينتهي الإمام من الفعل الذي يفعله ثم بعد ذلك يتابعه المأموم.
قال أبو داود حدثنا محمد بن آدم المصيصي قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به بهذا الخبر. زاد وإذا قرأ فأنصتوا. قال أبو داود وهذه الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا ليست بمحفوظة، الوهم عندنا من أبي خالد.
الصحيح أن هذه الزيادة محفوظ وأنها ثابتة عند النسائي وكذلك عند الإمام مسلم في صحيح، ولكن ونفس الراوي هنا الذي ذكرها هو ثقة ثبت والزيادة من الثقة مقبول، فقوله وإذا قرأ فأنصتوا وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد حمل ذلك بعض الأئمة على قراءة الفاتحة وغيره من سائر ما يقرأ به جهرا، وأنه يجب على المأموم أن ينصت لقراءة الإمام. قد قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا أمر من الله جل وعلا، والأمر يقتضي الوجوب، ومعلوم أن هذا لا يجب مطلقا، يعني كلما سمعت قارئ يقرأ لا يجب عليك أن تقف وتنصت تستمع لقراءته، وإنما الواجب في الصلاة. ولهذا قال أئمة التفسير إن هذه الآية في الصلاة، في قراءة الإمام في الصلاة، لأنه علم من طريقة الصحابة أنهم لا يستمعون لكل قارئ، فقد مثل يوجد القارئ يقرأ القرآن وهم يتكلمون ويتحدثون فيما بينهم. أما في الصلاة فإنه يجب الإنصات والاستماع، ولكن إذا أمكن المأموم أن يأتي بالفاتحة فيما يسكت فيه الإمام فإنه يلزمه ذلك، لأنه جاء في الحديث: كل صلاة لا يقرأ بها بأم الكتاب فهي خداج، يعني ناقص. وجاء: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وإن كان هذا عاما فيحمل على الصلاة التي يؤديها فردا أو صلاة المأموم، صلاة الإمام، لأن المأموم تبع لإمامه. إذا صلى، إذا قرأ واستمع فكأن المأموم يقرأ لأنه يستمع. استدل العلماء على هذا بأمور كثيرة، منها قوله تعالى: قد أجيبت دعوتكما، في موسى وهارون، قد جاء أن الذي يدعي هو موسى وهارون يؤمن، فجعلهما كليهما داعيا. وخير ذلك من الأدلة التي بسطها العلماء، وهذه من المسائل الكبار التي صار الخلاف فيها مشهورا ومنتشرا. ومن الأدلة أن الصحابة يرون أن الإنسان إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. معلوم الذي يدرك الركوع يفوته قراءة الفاتحة، مع ذلك يعتد به. أما قول بعض العلماء إن هذا يكون خاصا لمن لم يدرك إلا الركوع، فإن هذا غير ظاهر. حديث أبي بكر صحيح وثابت، حينما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة فخشي أن تفوته الركعة فكبر قبل أن يصل إلى الصف فدخل به. قال له بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله عن ذلك، قال له: زادك الله حرصا ولا تعد. هذا هو الصحيح. أما قول بعضهم أنه يقول ولا تعد ليس بشيء، يعني أن قوله ولا تعد يعني لا تدخل الصلاة قبل أن تصل الصف، إنه لا يجوز للإنسان أن يكبر حتى يصل الصف ويدخل فيه. وأما كونه يعتد بالركعة فإنه لم ينكر عليه ذلك، وسيأتي هذا.
قال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو جالس، فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب. المعنى أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يكبر ليسمع الناس تكبيرا، ثم ساق الحديث.
هذا هو الحديث الذي قلنا إن بعض العلماء ذكر أنه ناسخ لما تقدم، لأن هذا متأخر ثابت في الصحيحين وغيرهما. نعم.
قال أبو داود: حدثنا عبدة بن عبد الله قال: أخبرنا زيد يعني ابن الحباب عن محمد بن صالح قال: حدثني حسين من ولد سعد بن معاذ عن أسيد بن حضير أنه كان يؤمهم قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فقالوا: يا رسول الله، إن إمامنا مريض. فقال: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال أبو داود: هذا الحديث ليس بمتصل،
حديث غير ثابت. ومعلوم أن الأحكام الشرعية لا تبنى إلا على حديث صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أي حكم شرعي لا بد أن يكون له مستند من الشرع.
باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان،
يعني أين يكون المأموم إذا كان اثنين. كثير من الناس اعتاد أنه إذا اهتم بصاحبه أنه يتأخر عنه قليلا والإمام يتقدم عنه، وهذا خطأ لا ينبغي. فإن الصواب أن يتساويا، يكون المأموم والإمام على سمت واحد، لا يكون المأموم متأخرا قليلا والإمام متقدما قليلا كما يفعله كثير من الناس، وليس لهم في ذلك مستند، سيأتي ذلك في الحديث.
قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام فأتوه بسمن وتمر فقال: ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه فإني صائم. ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا، فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا. قال ثابت: ولا أعلمه إلا قال: أقامني عن يمينه على بساط.
هذا هو الشاهد، أقامني عن يمينه يعني مسامتا له وليس خلفه قليلا كما اعتاد كثير من الناس. وأم حرام هي زوج عبادة بن الصامت، هي أنصارية، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يزورها ويدخل عليها، وقد قال بعض العلماء إنها خالة له. والدمياطي وغيره من علماء السير والنسب أنكروا ذلك وقالوا إنها ليست من خالاته، وخالاته صلى الله عليه وسلم معروفة، ولكنه كان يزورها كما سبق لفضلها. وقد سألته أن يدعو لها بالشهادة فدعا لها فجاءتها الشهادة في سبيل الله بعد وفاة قوم من أمته يركبون لبج هذا البحر كأنهم ملوك على الأسرة يغزون في سبيل الله. قلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعلها منهم. ثم نام فاستيقظ يضحك. فقلت: مما تضحك يا رسول الله؟ فقال: من قوم من أمتي يركبون لبج هذا البحر كأنهم ملوك على الأسرة يغزون في سبيل الله. فقلت: ادعو الله يا رسول الله أن يجعلني منه. فقال: أنت من الأولين. فلما كان في زمن أمير المؤمنين معاوية غزوا في البحر على السفن فغزت معه، ثم ركبت بعيرها بعدما انتهوا من البحر فسقطت من عليه واندقت رقبتها فماتت رضي الله عنه، حصلت له الشهادة في سبيل الله.
قال أبو داود حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس يحدث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه وامرأة منهم فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك.
هكذا إذا كانوا اثنين فإن المأموم يكون عن يمين الإمام والإمام عن يسار المأموم ولا يجوز العكس. قد كان وإذا كانوا ثلاثة فإنه يتقدم الإمام لأن الثلاثة جماعة، قد قيل إنها قلت الجماعة ثلاث ولكن الاثنان يدركون فضل الجماعة يكونون جماعة في الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مرة جالسا في المسجد فدخل رجل لم يصد فقام ليصلي فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام رجل فصلمه، فدل ذلك على أن الاثنين يدركون فضل الجماعة. أما إذا كان معهم نساء فإن المرأة يجب أن تكون خلفهم ولا يجوز أن تكون مصافة للرجال مسامتة له ولا أمامه. وإذا اجتمع رجال وصبيان ونساء فإن الرجال يكونون خلف الإمام والصبيان خلفهم، يعني خلف الرجال، والنساء خلف الصبيان. هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فأطلق القربة فتوضأ ثم أوكأ القربة ثم قام إلى الصلاة فقمت فتوضأت كما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فأخذني بيمينه فأدارني من ورائه فأقامني عن يمينه فصليت معه.
ابن عباس كان غلاما صغيرا لم يبلغ الحلم في ذلك الوقت، فأرسله مرة والده العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه ليلا فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بت عندنا هذه الليلة، وكانت ليلة خالته ميمونة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة عنده، يقول ففرحت بذلك لأنظر إلى قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ذكائه وعلى حرصه على العلم والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فنام الرسول صلى الله عليه وسلم وأهله بعرض الوسادة ونمت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله بطول الوسادة ونمت بعرضه، إنه ليس له شيء يتوسد. فنام قليلا ثم استيقظ صلى الله عليه وسلم ونظر إلى السماء وقرأ قول الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما إلى آخره، ثم قام إلى القربة وتوضأ وقام يصلي. قل فقمت وصنعت مثل ما صنعت وأتيت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصففت عن يساره فأخذ بأذني وأدارني وجعلني عن يمينه. فهذا يدل على أن المأموم يجب أن يكون عن يمين الإمام والإمام عن يسار المأموم.
قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه القصة قال: فأخذ برأسي أو بذؤابتي فأقامني عن يمينه.
وهذا هو الواجب إذا كانوا اثنين، أما إذا كانوا ثلاثة فإنه كما سبق يجب أن يكون أمامه إلا أن يضيق المكان، يكون في مكان ضيق فلا بأس أن يكون في وسط، يكون واحدا عن يمينه والآخر عن يساره والإمام في الوسط. فإذا كان المكان متسعا فإنه يتقدم. نعم.
باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون. قال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم.
هذا فيه دليل على مشروعية الصلاة في غير أوانها، أو وإن كان المصلي لا يريد الصلاة لأجل التعليم، لأجل أن يعلم غيره ليقتدوا به. وفيه أن الإمام إمام في الصلاة إذا كان معه صبي ورجل أنهم يكونون صفا خلفه، أنه قال: فصففت أنا واليتيم، اليتيم كان صغيرا، كذلك أنس لأنه كان غلاما ولكنه قد ميز. وبعض الفقهاء يقول في مثل هذه الحالة لا تجوز الصلاة إذا كان الصغير لم يبلغ، فإنه لا يتقدم ولا يصافه بل يصلي وحده، وهذا خلاف السنة. فإن السنة كما في هذا الحديث إن كانوا خصوه بالتطوع ويقولون التطوع يتساهل به ما لا يتساهل بالفرض، ولكن الأصل أنهما سواء، لا فرق بين الفرض والتطوع حتى يثبت الدليل. أما المرأة فعلى كل حال تكون خلف الرجال سواء كانوا جماعة أو فردا. وفي هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزور أصحابه، كان يتواضع حتى يزور الفقراء والأيتام والأرملة صلوات الله وسلامه عليه. والحصير هو الفراش من الخوص، من خوص النخل، يعمل ويجعل فراشا يجلسون عليه. وقوله إنه نضح قد اسود فنضح يعني رشه بالماء ليلين، وقوله اسود من طول ما لبس يعني من طول الاستعمال وكثرة الجلوس عليه، وربما يسقط عليه ما يسقط من الأكل وغيره. وفي هذا دليل على الصلاة على مثل ذلك، وأنه لا بأس به ما لم يتيقن نجاسة الشيء، ما لم يعلم نجاسة. فالأصل في الأشياء الطهارة، الصلاة على الحصير والفرش وغيرها، تلحق الفرش سواء كانت من الصوف أو من القطن والكتان أو من غير ذلك من أنواع الفرش، تتبع هذا وتلحق به كلها يجوز الصلاة عليه، إلا أن تكون حريرا فيها شيء من الذهب فإنه لا يجوز الصلاة على الحرير، وكذلك جلود السباع وما أشبه ذلك. أما ما عدا هذا فكله يجوز الصلاة عليه.
قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: استأذن علقمة والأسود على عبد الله وقد كنا أطلنا القعود على بابه، فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهما ثم قام فصلى بيني وبينه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل.
في هذا أمور: أحدها الأدب مع أهل العلم، فإن الأسود وعلقمة من تلامذة عبد الله بن مسعود، وكان يأتيان ويجلسان على بابه ولا يطرقان الباب، ينتظران خروجه حتى يتلقيا عنه العلم. ولهذا قال: فأطلنا الجلوس، وكنا أطلنا الجلوس على بابه. وهكذا كانوا يفعلون. فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: أذهبوا إلى أحد الصحابة فأتوسد ردائي على بابه حتى تذر علي الرياح الرمح، ثم إذا خرج قال: ألا طرقت الباب وأخبرتني أو أخبرتني حتى آتيك؟ فقولوا: لا. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كبار الصحابة ومن علمائهم الكبار، وكان بعثه عمر رضي الله عنه إلى أهل الكوفة ليعلمهم القرآن ويفقههم في الدين، فكان له أثر بارد فيه رضي الله عنه، إلا أنه حصل فيما بعد فيهم من الانحرافات بسبب الذين أرادوا أن يفسدوا عقائد المسلمين ما حصل. وكان رضي الله عنه قد تمسك بشيء مما كان عليه الأمر أولا كالتطبيق، وكذلك إذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر فإنه يأخذه ويداوم عليه، وقد يكون ذلك نسك وهو لا يدري. فلما حضرت الصلاة أمهم وصار في وسط، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فهذا يدل على جواز مثل هذا، أنه إذا صلى ثلاثة أو أكثر فصار الإمام في الوسط أن مثل هذا جائز. ولكن لكون هذا قد لا يمكن المأمومين من الاقتداء، لأن الإمام يكون معهم في وسطهم مساويا لهم فلا يبصرون، وقد لا يسمعون تكبيرا فيلتبس الأمر عليهم، السنة والأولى أن يتقدم أمامه حتى يكمل الاقتداء بالرؤية ويكون متميزا عنهم بذلك.
باب الإمام ينحرف بعد التسليم،
يعني إذا سلم ينحرف بوجهه إلى المأمومين ولا يبقى جالسا مستقبلا للقبلة.
قال أبو داود: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف،
يعني إذا سلم ينحرف ويجعل وجهه إلى من خلفه ويستدبر القبلة، سواء الانحراف عن اليمين أو عن الشمال كله مأمور به وكله سنة.
قال أبو داود حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن عبيد بن البراء عن البراء بن عازب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم،
لأن هذا كان في الغالب أنه ينحرف عن يمينه فيكون وجهه إلى ميامن الصفوف ولا يبقى متجها إلى القبلة إلا بقدر أن يقول اللهم أنت السلام، يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينحرف. وأما كونه يبقى متجها للقبلة طويلا فهذا خلاف السنة.
باب الإمام يتطوع في مكانه،
يعني هل يجوز أن يصلي التطوع في مكان الفريضة؟ وكثير من الناس اعتاد أنه لا يصلي التطوع في المكان الذي صلى فيه الفريضة، هذا ليس لهم عليه مستند، لأنه جاء في حديث قد لا يدري النهي عن استيطان المكان، ومعنى هذا أنه لا يقصد مكانا بعينه لا يصلي إلا به فقط. وأما كونه إذا صلى ثم فصل صلاته بالاستغفار والتسبيح فلا مانع أن يصلي النافلة في المكان الذي صلى به.
قال أبو داود حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي قال حدثنا عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. قال أبو داود عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة،
يعني أن هذا الحديث ضعيف فلا يثبت، والأصل في هذا الجواز حتى يأتي دليل يدل على ذلك. ثم إن الذين أثبتوا الحكم بهذا قالوا معنى يتحول يعني تتغير حاله بالتكليف وبالتسبيح والتحليل والتهليل والاستغفار والتحميد وغير ذلك والاضطراب، ففي هذا تغيرت حاله فجائز له أن يصلي في مكانه.
باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة،
يعني هل إذا حصل مثل هذا على غير اختيار من تصح صلاته أو تبطل؟ يعني بعدما ينتهي من الركعة الأخيرة يبقى عليه السجود والجلوس.
قال أبو داود حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة.
هذا يحمل على أن هذا بعد السلام، وإلا فالصلاة لا تكمل وتتم إلا بالتسليم منه في الفراغ منه. قال العلماء في تعريف الصلاة أفعال مخصوصة، أفعال وأقوال مخصوصة في وقت معين محدد، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. فجعلوا أولها التكبير وخاتمتها السلام، وهي مشتملة على الأقوال والأفعال، ولا بد أن تكون على وفق الشرع. فإذا حصل الحدث من الإنسان قبل أن يسلم فقد بطلت صلاته، فعليه أن يستأنف الوضوء ثم يستأنف الصلاة. أما إذا كان ذلك بعد أن سلم فقد تمت صلاته.
قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
هو يستدل بهذا على بعد السابق، حديث السابق، لأن هذا ثابت وذلك لا يثبت، وهذا فيه أن تحريمها التكبير، يعني إذا أنه يحرم إذا وجد التكبير حرم الأكل والشرب والكلام وما يكون خلاف الصلاة، وتحليلها التسليم، يعني يحل الكلام والأكل والشرب بالسلام منها، يعني الأمور التي تبطل الصلاة يحل فعلها بالسلام. فدل على أنه إذا سلم وأحدث بعد السلام أن صلاته تامة لقوله: وتحليلها التسليم.
باب ما يؤمر.
قوله مفتاحها الطهور، فهذا لأن الطهور شرط في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا من متطهر، وقد سبق ذلك أن الطهور نوعان: طهور بالماء وطهور بالتراب. إذا فقد الماء لا بد أن يكون على الوجه الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، فالوضوء أوله المضمضة والاستنشاق، هذا هو أول الوضوء، ثم غسل الوجه، والمضمضة والاستنشاق من الوجه من غسل، ولكن لا بد للمتوضئ من أن يتمضمض ويستنشق، والمضمضة أن يدخل الماء في فيه ثم يديره في فيه ثم يمت، وأما الاستنشاق أن يضع الماء في أنفه فيجذبه في نفسه ثم ينزره، لا بد من ذلك، ثم يغسل وجهه، والوجه غسله سبق حد الوجه أنه من منابت شعر الرأس إلى ما استرسل من شعر اللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن، هذا كله وجه، ويجب استيعابه في الغسل، لا يترك منه شيء. والسنة أن يغسله ثلاثة، فإن اقتصر على مرة أجزأ، وإن غسله مرتين فهو أحسن، وإن غسل ثلاثا فهو أكمل، ولا يجوز أن يزيد على الثلاث، فإن زاد فقد أساء وأسرف. ثم بعد ذلك يغسل يديه، والسنة أن يبدأ باليوم ثم اليسر، يغسلها إلى المرفق ويدخل المرفق للغسل، فتغسل كلها من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق الذي يسميه الناس الكوع، ثم يمسح برأسه كله ومنه الأذنان، وصفة المسح مسح الأذنين أن يدخل الإبهامين في الصماخ ويدير إصبعه السبابة من فوق الأذن، هكذا جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومهما فعل في مسح الأذنين جاز، بأن يمسح داخلها وخارجها، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين. هذا هو صفة الوضوء الذي هو مفتاح الصلاة ولا بد من ذلك.